إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إنه ما من أحد في هذه الحياة الدنيا إلا وهو يسعى كادحا لنفع نفسه، وللبحث الشديد عن كرامتها، والحرص الشديد على شرفها. وكل عبد يتمنى أن يعيش كريما عظيما شريفا، وإلا الموت أحب إليه من غير ذلك. ولكن قد جهل الكثير من الناس الطريق الصحيح لنيل الرفعة والكرامة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. إخوة الإيمان، إن من نظر في القرآن والسنة وجد أن الرفعة هي بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن ينال هذه الرفعة إلا بتعلم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين ذلك ربنا في كتابه الكريم فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن النجاة من الهوان والنجاة من الخسارة والنجاة من الشقاوة والحصول على الرفعة والكرامة هي بطاعة الله عز وجل، بالإيمان به والأعمال الصالحة والصبر على ذلك. قال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. ولا يمكن أن يحقق الإنسان الطاعات وأن يسير مسارعا إلى الخيرات مبتعدا عن المعاصي والمنكرات إلا إذا كان عنده العلم بذلك. والعلم عباد الله في هذه الآونة صار مفقودا إلا عند أقل القليل. وهذا مؤذن بقرب الساعة وبرحيل العباد من الحياة الدنيا إلى الآخرة. في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وجاء رجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي الحديث الآخر: يرفع العلم ويفشى الجهل. فهذا إخوة الإيمان من علامات الساعة، ومؤذن برحيل العباد من الدنيا إلى الآخرة. العلم عباد الله لا يناله الذكي بذكائه ولا العزيز بعزته ولا الشريف بشرفه ولا ذا المال بماله ولا الملك بملكه، وإنما هو نور يقذفه الله عز وجل في من يشاء من عباده. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لهذا كان من أعظم أسباب حصول العلم تقوى الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم لا يناله إلا من أراد الله له الخير ومن علم فيه الخير، وإلا ربما صرف عنه بأقرب وقت وفي وقت قريب مناله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث أن من لم يفقه في الدين فخيره قليل، والخيرية عند أهل العلم. العلم به الرفعة العظيمة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم يرفع الله عز وجل صاحبه، ولهذا أشهدهم الله على وحدانيته مع ملائكته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لا إله إلا الله على مرتبة عظيمة للعلماء. العلم يرفع صاحبه، الملك يرفع صاحبه، والمال يرفع صاحبه، والجاه يرفع صاحبه عند أهله، ولكن العلم يرفع صاحبه رفعة حقيقية في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مر الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ذات يوم على باب بيت هارون الرشيد، والناس حوله من يمينه وشماله وخلفه، حتى سمعت لهم جلبة عظيمة أي قرع نعالهم، فخرجت أو استشرفت أمة من بيت هارون الرشيد فوجدت منظرا أدهشها، فقالت: من هذا الملك؟ قالوا: إنه عبد الله بن المبارك عالم خراسان ومفتيها. فقالت: هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجتمع له الناس إلا طمعا بما عنده أو خوفا منه. لهذا العالم ربما أثنى عليه من لم يراه، من لم يره ولم يعرفه ولم يلتقي به، وربما أثني ويثنى عليه في حياته وبعد موته، الخط يبقى زمانا بعد كاتبه، وكاتب الخط تحت الأرض مدفونا. أما الملك فلا يثنى عليه إلا بين يديه، وحين الأمل وحين أن يأمل النيل منه، فإذا غاب عنه أو مات ثم إلا من رحم الله. ولهذا جاء أناس إلى عبد الله بن عمر وقالوا: يا عبد الله، إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نكون عندهم. فقال: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، العالم مميز بين العباد تمييزا عظيما. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. العالم مميز على غيره من الشرفاء والكرماء والمؤمنين والصالحين بل والملائكة، إذا كان من الصالحين العاملين بدين الله عز وجل. العلم يجعل في وجهك نظارة وبهاء وهيبة، ويجعل لك خيرا عظيما. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم. إن قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. انظر، العلم يجعلك يجعل قولك من أحسن الأقوال. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انظر كم من المتكلمين في الساحات وغيرها، ولكن العالم قوله أحسن قول. لماذا؟ لأنه يقول بعلم، يقول بدراية، يقول بخوف، يعتبره عبادة، متبع لدين الله عز وجل، قائلا بالدين، محذرا من الكيد له. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي ومن تبعني يدعو على بصيرة كما أدعو على بصيرة، على أحد التفسيرين. العلم عباد الله، العالم تخضع له الملائكة وتحفه بأجنحتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لا إله إلا الله. عالم تضع الملائكة أجنحتها له تعظيما وتشريفا وتكريما لما يفعل. لهذا كان سبيلا وطريقا إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من الذي لا يريد الجنة؟ من الذي لا يريد الكرامة؟ إن هذا العلم عباد الله. كم من الناس يحرصون غاية الحرص لأن يخضع له شريف أو يقابل كريم أو يلتقي برئيس أو غير ذلك، ولكن العالم الملائكة تضع أجنحتها له، مجالس العلماء تحفها الملائكة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. مجالس الذكر، مجالس العلماء مميزة عن مجالس غيرهم. العالم تصلي عليه المخلوقات من شجر وحجر ومدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. انظر، حتى الحوت في البحر، فيا هول مصيبة من لم يعرف للعلم فضله ولا للعالم حقه ولا للطالب قدره، فإنها مصيبة عرفتها السماك في الأسماك في البحار والأشجار في الفلاه والجبال في الغابات، وأنت لا تعرف للدعاة إلى الله والعلماء والطلاب حقا، فحقا أن تكون هذه خسارة وضلال. العالم عباد الله يعيش سعيدا في هذه الحياة الدنيا، لأن وقته عامر بطاعة الله عز وجل، بين تسبيح وتحميد وصلاة وصيام وخوف ومراقبة ورجاء وتأليف وتعليم وغير ذلك من الأمور، بعكس غيره مهما كان من العابدين لا بد أن يشوبه شيء. لكن هذا العالم هو العامل بعلمه الخاشع الخائف من ربه سبحانه وتعالى، وإلا فلا كرامة له. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. انظروا على إهانة للعالم الذي لم يعمل بعلمه، والعالم الذي علمه علم بدع وعلم دنيا. بل الله عز وجل مثل العالم الذي سخر علمه سلما للتوصل إلى الجاه وللتوصل إلى الملك وللتوصل إلى المال وغير ذلك من أمور الدنيا بالكلب والعياذ بالله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. انظر كيف مثله بالكلب. إلى الحيوان الهين عند الناس لأنه سخر العلم لغير ما أمر الله سبحانه وتعالى. العلم عباد الله يحتاج إلى تشمير وصبر ومصابرة واجتهاد وغير ذلك. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من شرفاء المسلمين، من شرفاء أهل اليمن في بلده، وكان عريفا في قومه، فرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم لله ورسوله وتدين بدين الإسلام ولازم طلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصلت له عقبات وحصلت له أمور لا يصبر عليها إلا من أراد الله له الخير، فعاش فقيرا ربما لا يجد في بعض الأوقات ما يأكله، فحصل العلم وصار ذروة العلماء كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: الحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة. فكان بعضهم يقول أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة. فقال رحم الله: إخواني من الأنصار شغلتهم مزارعهم، ورحم الله إخواني المهاجرين شغلهم الصدق في الأسواق، وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني. انظر، لا يجتمع علم وتجارة ولا ملك وعلم إلا في ندور وقليل ما هم، وإلا فالعلماء فقراء. لا ينال العلم براحة الجسم، كذا يقول السلف. فاحرص على العلم أو احرص على الدنيا فلا تنال العلم مع حرصك على الدنيا. لهذا أبو هريرة يحكي عن نفسه أنه اشتد عليه الجوع، فخرج من بيته فرأى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: فتعرفت له فسألته بمسألة رجاء أن يدعوه لطعام، قال: فأجابني ثم انصرف، لم يتفضل لما يريد. قال: فقابلت عمر فسألته بمسألة، قال: فأجابني ثم انصرف. قال: ثم قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته بمسألة فأجابني، ثم قال: أبا هريرة الحق بي. قال: فانطلق رسول الله إلى بيته وانطلقت وراءه، فقال لأهله: أعندكم طعام؟ فقالوا: لمن أهداه لك بنو فلان. فأخذه فقال: أبا هريرة ادعوا أهل الصفة. قال: فدعوتهم وهم من الستين إلى السبعين، فقلت في نفسي: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركني أشرب هذا اللبن فما عسى أن يكون بيني وبين أهل الصفة، ولكن ليس لي من أمر رسول الله غسل. قال: فدعوتهم، قال: فسقيتهم واحدا واحدا، فأتيت به إلى رسول الله فقلت: يا رسول الله. فقال رسول: اشرب أبا هريرة. قال: فشربت. فقال: اشرب أبا هريرة. قال: فشربت. ثم قال: اشرب أبا هريرة. قال: فقلت: لا أجد له مسلكا يا رسول الله. فأخذه فشرب الخمر. انظر إخوة الإيمان، العلم لا بد له من صبر. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن كنت لأصرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع، فيمر النار فيضع قدمه على صفحة عنقي، فيظن أن بي جنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. فالعلم يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة. شعبة بن الحجاج باع قدور أمه ورحل لطلب العلم. إخوة الإيمان، العلم إذا عرفت حقيقته وثماره لم تبال بما يصيبك. لهذا قال الإمام ابن الوردي: ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. إذا عرفت المطلوب تحقر ما بذل. التاجر ربما تعب السنين وتغرب حتى يكون تاجرا، وطالب العلم لا يستطيع أن يتحمل أتعابا في تحصيل العلم. ربما الرجل رحل إلى السند والهند والصين وغير ذلك من أجل أن يتحصل على الدينار والدرهم، وليس بمستعد أن يمشي العشر الدقائق والربع الساعة من أجل أن يحضر محاضرة، أو من أجل أن يستفيد في درس من الدروس. هذا شر عظيم إخوة الإيمان، وزهد في تعلم الدين. ولو علم الإنسان حقيقة العلم لما بال بالدنيا أبدا. فإنه والله خير من الذهب والفضة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ذات يوم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، إلى بطحان إلى قريب، فيأتي بناقتين عظيمتين ليس فيها محرم من طريق حلال ولا قطيعة رحم، سفر طويل وغياب. قال: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وهو يحب أن يكون له ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتان خير له من ناقتان وأعدادهن من الإبل، آيتين خير من ناقتين وأعدادهن من الإبل. هكذا عباد الله، هذه منزلة العلم. كيف إذا حفظت القرآن أو حفظت صحيح البخاري أو رياض الصالحين، كيف إذا كنت عالما في التوحيد والعقيدة، كيف إذا كنت عالما في الفقه والسنة، كيف إذا حويت كثيرا من الفنون، كيف إذا صرت داعيا متمكنا في قرية أو في مدينة أو في دولة أو في العالم بأسره. لا يعدل هذه الكرامة شيء. إخوة الإيمان، في هذه البلدان التي نحن فيها نشعر بحب شديد للسنة وللعلم وللدعوة وللاستقامة، ولكن هناك ضعف ظاهر في الحرص على العلم والتعليم والصبر في ذلك، وهذا خطأ لا ينبغي أن يحصل ممن هذه صفته. فالحرص على تعلم العلم والرحلة إليه والصبر. جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل من المدينة إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس ليأخذ منه حديثا واحدا. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مع بعض أصحابه، فقال له عبد الله: هيا بنا لنأخذ العلم. فقال له صاحبه: يا عبد الله، من يحتاج إليك وفي القوم أبو بكر وعمر؟ فلم يقبل منه عبد الله ذلك، ورحل إلى العلم للعلم وطلبه وصبر على ذلك. فكان يرحل إلى الصحابة ويأخذ منهم العلم، وربما وجد جاء إلى باب أحد الصحابة وهو في بيته نائما يضطجع في باب بيته منتظرا له حتى يستيقظ، فتسف الرياح الغبار والتراب على وجهه، فيفتح فإذا بعبد الله بن عباس على الباب، فيقول: يا عبد الله، لو دعوت يا ابن عم رسول الله، لو دعوتنا إلى بيتك لأتيناك. وهو يقول: العلم يؤتى. ففتح الله عليه، ومات أبو بكر وعمر. فمر الرجل على مسجد فإذا بحلقة عظيمة، وإذا فيها رجل يعلم هؤلاء، فنظر فإذا به عبد الله بن عباس، فقال: والله لقد كان هذا الغلام أعقل مني. انظر ابن عم رسول الله كيف صبر وعلى تعلم العلم حتى صار حبر هذه الأمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وصار إمام المفسرين حتى كان يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم معناها، ولو أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني لضربت بطن مطيتي إليه ليحصل على العلم. إخوة الإيمان، التكاسل عن العلم خطير جدا، لا بد من الاجتهاد ولا بد من الرحلة لتحصيله، يسعد العبد ويسعد مجتمعه به. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والعبرة عباد الله هي بالعمل بالعلم، وإلا كما قيل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، وإن كان فيها مبالغات. فالحاصل عباد الله أن العبرة بالعمل بالعلم والثبات على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتبع ذلك والحرص عليه. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين. وليتفضل بعض الإخوة يكمل إن بقي وقت.